هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك مع حلقة من حلقات برنامجنا آيات بينات. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنفاق في سبيل الله مشروط لماذا؟ مشروط بصدق النية والإخلاص لله عز وجل وعدم المن والأذى في من أعطي هذا المال. المن أن تقول له أنا أعطيتك كذا وأنا عملت كذا، وكأنك تمن أنت، يعني تقول أنا فعلت كذا كذا فما مقابل أنت الذي عملت معي أنا، هذا يسمى من، وهو أنك تقول له أنا فعلت لك من الخير كذا، أو تقول أنا فعلت من الخير كذا فتذكر الخير الذي فعلته على هذا الإنسان أو الذي أنفقته، هذا يعتبر من. والأذى هو القول أن تؤذي من قلت له هذا الكلام وتريد إذاءه وإهانته، خاصة إذا كان بين الناس أو من باب يعني تحقيره، كان تقول له أنا أعطيتك وأنت إيش عملت لي، أنا فككت دينك، أنا أعطيتك زكاة، أنا أعطيتك صدقة، أنا فعلت كذا، أنت ماذا عملت لي، تحتقره، هذا نوع من الأذى. وكذلك الناس الذين ينفقون ثم يتكلم في إنفاقه ويقول والله إحنا يعني بنينا مسجد وعملنا كذا، تقول لمن أنت، تعمل لله ولا تعمل للناس حتى؟ ولذلك دائما من الأفضل الإنسان عندما يتصدق أو ينفق أن يكون هذا الأمر فيه سرية. ويعجبني بعض الناس الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى يبني مسجد ويقول لا تذكروا اسمي، قولوا مسجد صحابي من الصحابة أبو بكر الصديق، مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، مسجد عائشة أم المؤمنين، مسجد حبيبة أم المؤمنين، مسجد خديجة أم المؤمنين، وهكذا. يعني هو يريد أن يبني مسجدا لله، لا يريد أن يضع اسمه. ولا بأس إذا كان الإنسان قد مات وأبناؤه وضعوا اسمه على المسجد يعني من تبرعهم هم، فهذا أمر طيب لا بأس به، لأن الميت قد يعني نيته انقطعت بموته، فأبناؤه أرادوا أن يعني يظهروا اسم والدهم على هذا المسجد، فلا بأس ذلك للميت، أفضل من أن يكون للحي، لأن لا يكون في ذلك تباهي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أنه سيأتي زمن على الناس يتباهون في يعني البناء وفي زخرفة المساجد، ويعني يقول واحد أنا بنيت مسجد ما حد يبني مثله، واحد يقول أنا عملت مسجد يعني مزخرف بنقش عجيب، وهو يتباهى بهذه الأمور، هذا لا يريده الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان الإنسان هذا كان جاهل، لأن هذا الفعل ما هو طيب. المساجد لا تبنى للزخرفة أو للتزيين، نعم أن يكون بنيان طيب ونظيف ومرافقه نظيفة ومواده طيبة، أما أن يكون فيه زخرفة كما يفعل حتى الآن عندنا في بعض دول الخليج وحتى في العالم الإسلامي، تجد المحراب مزخرف ويعني القبة منقوشة وفيها ثريا ثقيلة غالية. أنا أعتقد أن الثريات الموجودة في بعض المساجد لو وزعناها بقيمتها على فقراء مساكين في شرق آسيا، في بنغلاديش أو في الفلبين أو في إندونيسيا أو في أفريقيا حتى المجاعات والمصائب هناك، لا أشبعت أسرا كثيرة. هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن المسلمين اليوم عندهم نوع من التفاخر في شيء ليس فيه فخر. لماذا هذه الزخرفة ولماذا هذه المغالاة في تزيين المساجد؟ هذا ليس من الجائز. بل هناك حديث حسن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وزوقتم مصاحفكم فالدمار عليكم. لأن هذا ليس هو المطلوب. ليس المطلوب أن يكون مصحف جميل، لا، بل أن يكون ما فيه في قلبك جميل. تتعلق ليس بمصحف لجماله بل لما فيه والعمل فيه. وكذلك أن لا يكون المسجد جميل منقوش ومزخرف وأنت تصلي وتنظر في الزخارف، ليس هذا المطلوب. المطلوب أنك تخشع في صلاتك. ولذلك يعني ما يحدث اليوم في العالم الإسلامي للأسف إنما هو من باب الإسراف والتبذير في زخرفة المساجد وتزويق هذه المصاحف. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم عند ربهم في الدنيا، ممكن الله يأجره يزيد من فضله وإن يعطيه زيادة، كما قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولا خوف عليهم، أي بعد موتهم، ولا هم يحزنون يوم القيامة. لا تخاف عليه، هذا الذي أنفق في سبيل الله لا تخاف عليه، والله احنا خايفين عليه يعني الله سبحانه وتعالى يعذبك، لا لا لا، هذا المنفق الذي يبتغي بذلك وجه الله لا تخاف عليه. ولا هم يحزنون، أي لا يحزنون على ما فاتهم كذلك من الخير، لأن الله قدر لهم هذه المقادير. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. هنا الله سبحانه وتعالى بين نوع من أنواع الصدقة ليس في المال. قول معروف، قول المعروف صدقة. يقول صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. قول معروف ومغفرة، إنسان يعفو عن الناس ويسمح عنهم أخطأوا عليه وتجاوزوا عليه وكذبوا وافتروا عليه وحاكوا عليه المؤامرات، يعفو عنهم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذا الفعل الطيب، السلوك الجميل في القول المعروف والعفو عن الناس ومغفرة ما أسلفوا من فعل خاطئ خير من صدقة يتبعها أذى. خير من إنسان يتصدق ويمن على الناس ويؤذيه بكلامي: أنا فعلت لكم كذا وتصدقت عليكم والزكاة أعطيكم إياها ما أعطيها غيركم. القول المعروف والمغفرة خير من هذا الفعل. عزيزي المشاهد، فاصل ونعود إليك ونتواصل.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى.
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. غني عن فعل هذا الإنسان الذي ينفق ويمن ويعني يؤذي الناس بزكاته وصدقته. والله غني عن فعل هذا الإنسان، حليم، لا يعاقبه ولا يعاجله بالعقوبة، لأن هذا الفعل غير مرضي عند الله عز وجل، وفيه تعدي على الناس وإذاء لهم بأنه يعطيهم زكاته أو صدقته ثم يقول لهم أنا أعطيتكم الزكاة وأنا أعطيكم الصدقة وأنا أنفق عليكم وأنا أحسنت إليكم، فهذا فيه إيذاء. ولكن الله سبحانه وتعالى هو يعني أذى الناس وتعجل في إيذائهم بهذا الكلام وهذا الفعل، لكن الله سبحانه وتعالى غني حليم، غني عن فعله، حليم بأنه لا يعاجل، لا يعاجله بالعقوبة لأنه يستحق العقوبة. ممكن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بسلب البال منه سريعا، ولكن الله سبحانه وتعالى حليم، أي يحلم على عبده فلا يعاجل له العقوبة، يعطيه فرصة. ممكن هذا يتوب الإنسان، نعم، ممكن يتفقه في دين الله فيترك مثل هذا الفعل، والله قد أبقاه على غناه فيعود لإنفاق المال بالزكاة والصدقة ممتنعاً عن أذى الناس. وهذا من فضل الله عز وجل أن يوفق العبد للتوبة وترك هذا الفعل المشين. ثم الله سبحانه وتعالى يدعو أهل الإيمان فيقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا مؤمن، يا من تريد الأجر من الله والثواب في الدنيا والآخرة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطل، الإبطال هو الذهاب بالفعل أو الشيء، كمن يضع طابوقة في الأرض ثم يبطل فعله برفعها. ماذا صنعت يا، ما عملت شيء، وضعت الطابوقة للبناء ثم حملتها، أبطلت فعلك، يعني أصبح كألا فعل له في الأصل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إذن فعل ثاني وهو المن والأذى هو الذي يبطل أجر الصدقة. ثم الله سبحانه وتعالى يعطينا تمثيل وتشبيه لهذا الفعل، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي ليري الناس فعله لكي يذكر بأنه منفق، بأنه جواد، بأنه كريم، بأنه من أهل الخير. فهو لا يريد الأجر من الله، إنما يريد ثناء الناس عليه بهذا الفعل. فالله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثل كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، أنه حقيقة هذا الإنسان المرائي الذي لا يريد الأجر من الله ولا، فهذا حال كذلك حال من أنفق ونيته لله ولكنه أتبع هذا الإنفاق بالمن والأذى، فحاله كحال المرائي الذي ينفق المال لكي يقال عنه منفق أو جواد أو كريم أو من أهل الخير. فمثله كمثل صفوان، الله يعطينا حالة مادية أو مثل مادي بعدما أعطانا مثل معنوي أو حسي، وهو النفاق الذي ينفق ماله لكي يمدحه الناس، لكن هنا مثال مادي. فيقول سبحانه وتعالى فمثله كمثل صفوان عليه تراب. صفوان هو الحجر اللي يكون عليه تراب. طيب ايش فادة التراب الذي على الحجر؟ نأتي على قضية هذه مهمة. وجود التراب على الحجر هذا ممكن ان ينبت نباتا اذا نزل عليه المطر، مع أنه صخر لكن يخرج نبات. وبعض الأحيان حتى احنا نرى بأم عيننا في وسط الصخرة شجرة، وهي رأيناها، نعم رأيناها، تخرج الشجرة من وسط الصخر، سبحان الله، تشق الصخر وتخرج شجرة كبيرة. ونباتات وأعشاب تخرج من بين الصخور، والصخور صلدة قوية، كمثل صفوان عليه تراب. فالتراب هنا هو موضع الخروج أو ظهور الخير والنماء، لكن الله سبحانه وتعالى يقول كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، جاء مطر شديد والتراب هذا كان ضعيف غير متماسك، فأصابه وابل فتركه صلدا، جاء الوابل مطر الشديد وأزال هذا التراب، فمسح التراب من فوق هذا الحجر تماما فتركه صلدا. صلد أي أملس ناعم لا ينبت عليه نبات ولا يرجى منه أن يخرج منه أي نبات، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ما في ما حصل شيء، معنى عنده مال وهو مثل مطر، ولكن لأنه يعني كان بالمن والأذى ذهب الأجر وذهبت فائدة المطر في نزول المطر على الحجر ذو التراب، فذهب التراب فذهب ما ينفع الإنسان ويأمل فيه من الخير من أجر هذا الإنفاق. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ما حصل شيء، كأن لم يفعل شيئا. والله لا يهدي القوم الكافرين، الله سبحانه وتعالى لا يهدي أولئك القوم الكافرين الذين لا يؤمنون بيوم الآخر. كيف الله؟ والله لا يهدي القوم الكافرين، هذا الكافر بيوم الآخر قد يكون منافق مرائي، هو لا يؤمن بما عند الله عز وجل من الأجر أو العقوبة، لا يخاف من أفعاله الغير سوية. ولذلك بعض الناس يقول نحن نرى يعني هناك كفار يهود ونصارى وبوذ وسيك يعملون أعمال خيرية، هؤلاء ليس لهم أجر؟ نقول الرد موجود في القرآن، موجود في القرآن، الله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم أنه من يفعل الخير في الدنيا للدنيا فإن الله يجازيه جزاءه في الدنيا. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن هذه الحال، يقول سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يعملون. هؤلاء ليس لهم في الدنيا أي في الآخرة أي أجر، ولكن الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من خلاق، نعطيه من الدنيا، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. إذن الذي في الدنيا يعطيه أجر الله سبحانه وتعالى، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء ليس لهم أجر في الآخرة، أولئك يعني ليس لهم جزاء إلا النار، وحبط ما عملوا وباطل ما كانوا يعملون. في الآخرة ليس لهم شيء، ولكن وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون في الدنيا. فتجد الله يعطي المال ويعطي التجارة ويعطي المكان والسلطان وكذا، ولكن في الآخرة ليس له شيء. نكتفي بهذا القدر عزيزي المشاهد، وإلى حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين